رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في هذا اللقاء واستمرارا لهذه الحملة التي نحسبها بإذن الله تعالى مباركة. هذه الحملة التي قامت بها هذه القناة الطاهرة للذود عن كتاب ربنا القرآن الكريم، وأيضا الزود عن عرض نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحتى لا أطيل عليكم في هذه المقدمة، أسعد كثيرا أن أكون في هذا اللقاء بصحبة ضيفين كريمين، الأستاذ الدكتور العالم هذا الرجل الرباني الذي هو رمز من رموز هذه الجامعة التي تشع بنورها على كل أرجاء المعمورة بالدين الإسلامي، الأستاذ الدكتور زكي محمد عثمان، أستاذ الدعوة الإسلامية بكلية الدعوة جامعة الأزهر بالقاهرة. أسعد بك فضيلة الدكتور في هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى.
أنا أكثر سعادة في هذه القناة، قناة الحكمة التي تعكس الحكمة دائما إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك فضيلة الدكتور. كما يسعدني أن أكون بصحبة رجل في الحقيقة داعية إسلامي، باحث إسلامي، هو له في قلبي وفي قلوب كثير من مشاهدينا الحب والاعتزاز، الدكتور عبد المنعم إبراهيم، الباحث في الحديث الشريف والداعية الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك وبقناة الحكمة.
جزاكم الله خيرا،
قناتي وقناة كل مسلم.
بارك الله فيك، وسعداء بهذا اللقاء الذي نحسبه بإذن الله تعالى في ظل هذه الحملة المباركة في موازين حسناتكم وحسنات مشاهدينا الأعزاء. ودكتور زكي، اسمح لي أن نبدأ معكم ونحن نتحدث عن هذه الحملة، حملة الزود عن كتاب ربنا وعرض نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد تطاول كثيرون من القساوسة أو من يدعون ذلك أنهم أتباع بعض الأديان كما يدعون، هؤلاء الذين يحاولون حرق كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، فقد تجرأ البعض بأن طرح هذه الفكرة أن يحرق القرآن الكريم المصحف، ثم قال عنه آخرون حينما تراجع أنه جبان، فقاموا هم بحرق المصحف، فكانوا هم أكثر منه شجاعة في يعني تصورهم هم. هذه هي البداية. كذلك هناك من يعرف بياسر أو الخاسر الخبيث الذي تطاول على عرض نبينا صلى الله عليه وسلم وسب في السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق أبي بكر صاحبي وحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني فضيلة الدكتور، هل ترى أن هذه التطاولات وهذه التجرؤات على الدين الإسلامي كتابا ونبيا في عرض هذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوقيت لها دلالات خاصة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. ثم أما بعد، الإخوة المشاهدون، الأخوات المشاهدات، أحييكم بتحيات الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبادئ ذي بدء أذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ومن هذا المنطلق أشكر القائمين على قناة الحكمة على إتاحة هذه الفرصة أن أكون ضيفا عبر شاشتها الكريمة التي تنشر كلمة الله عز وجل بما فيها من رحابة وبما فيها من سماحة، وبخاصة حينما سمعت بالاصطلاح المصطلح الإعلامي التتر أو المقدمة التي تجعلنا نتبحر، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن هنا يكون المنطلق على المحورين الرئيسين اللذين ذكرتهما في تقدمتك. واسمح لي بأن أبدأ بالمحور الأول، وهو ما يتعلق بكتاب الله عز وجل. وأبدأ بهذا المحور لأن لدي الأخ الكريم الذي يعني متخصص في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيبرز لنا الكثير والكثير إن شاء الله. تعال لننظر. يريد أن يحرق المصحف أو فكر في فكرة، ثم خرج غيره بأن يفكروا أن يحرقوا 1,000,000 نسخة في تاريخ أحداث سبتمبر. أقول وماذا يفعلون؟ هذا ليس بجديد عليهم. أتذكر مستر جلادستون حينما وقف في مجلس العموم البريطاني مبينا أنهم لن يستطيعوا أن يسيطروا على هذه المستعمرات أو المسلمين إلا إذا توارت مدينة مكة، وإلا إذا اختفي أو أزيل هذا القرآن. فقام رجل من الجالسين وكان معه مصحف فمزق،
نعم
مزق المصحف كده، فقال له أنت غبي، إنما تمزق ورق، ولكن ما نريده أن نزيل هذا القرآن من قلوب هؤلاء المسلمين. إذن ما يفعلون إنما هو فوضى وجرم عظيم وجرم أثيم، ولكن ولم يفكروا على الإطلاق أن هذا القرآن محفوظ من قبل الله عز وجل. وتعالى معي أخي المشاهد لننظر إلى قوله تعالى في سورة الحجر، وسورة الحجر من السور المكية، وهي التي تبين أن هؤلاء يأكلون ويتمتعون ويلهيهم الأمل، ولكنهم سيعلمون الحقيقة فيما بعد في أي زمن من الأزمنة. قال الله تعالى في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. انظر إلى هذا الحفظ الذاتي من قبل الله عز وجل، فإن هم أحرقوا الورق فلن يستطيعوا حرق الحروف أو الكلمات أو الجمل أو الآيات أو القرآن، لأن القرآن محفور في الأذهان، مطبوع في القلوب، مستقر في الضمائر. القرآن هو القوة المحركة. ولعلي أعود إلى هذه الآية التي ذكرتها وأذكرها حينما يقول لنا ربنا:
ومن آياته خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض آيات، والقرآن قد أرشدنا إليها. القرآن والإسلام هو الذي جعل الأوروبيين يعرفون تاريخهم حينما قام المفكرون المسلمون بترجمة هذه الأشياء. خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات لمن؟ لم يقل للناس، ولكنه يقول إشارة رائعة فيها ما فيها من البيان، لآيات للعالمين. العالم الذي يجمع ما بين دنياه بما فيها من اقتصاد، وبما فيها من تربية، وبما فيها من اجتماع، وبما فيها من أسس تربوية وتعليمية. عالم. ثم أريد أن أسأل وأطرح هذا السؤال بقوة: هذه الآية في أي سورة من السور؟ سورة الروم. الروم التي يذكر لها القرآن سورة، وبعد أن كانوا مغلوبين يبين الله أن الغلبة ستكون لهم قريبا، إعجاز غيبي من القرآن الكريم. مهما حرقوا 10 مليون نسخة، 20 مليون نسخة، ولكنهم لن يستطيعوا أن يلغوا تاريخ القرآن، لن يستطيعوا أن يزيلوا فكر القرآن، لن يستطيعوا أن يطفئوا نور القرآن. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. نعم، لأن القرآن هو نور السماوات والأرض، لأن القرآن هو الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور. إن هناك مظاهر كثيرة تجعلنا ننظر إلى قوة القرآن وعظمة القرآن وسمو القرآن وعلو القرآن ورفعة القرآن. ولكن حينما سألتكم الإخوة المشاهدون، حينما سألتكم في أي سورة تقع هذه الآية، قلنا إنها سورة الروم. وسورة الروم من السور التي تحدد ملامح الحضارة وبناء الحضارة المنبثقة عن الفطرة، عن الإسلام. تعالوا لننظر إلى مظهر، وحتى لا أطيل في حديثي وأترك المجال لأخي الكريم، انظروا كيف خلق البشر وكيف انتشر وكيف كان له هذا التأسيس من علم الاجتماع الأسري أو علم الاجتماع الإنساني أو علم الاجتماع الديني. أقرأ قوله تعالى: ومن آياته أن خلقكم. خلق مين؟ لم يقل المسلمين ولم يقل العرب، ولكن خلقكم، أي خلق الناس جميعا من أصل واحد، خلقكم من تراب. انظر إلى كلمة تراب، حينما تأخذ كمية من التراب ثم تقذفها تنتشر. ولذلك عبر القرآن: ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وهذه البشرية حينما تنتشر، لأنني أريد أن أؤكد، مهما محوا أوراق أو حرقوها من أوراق المصحف، لن يستطيعوا أن يمحوا قواعد قيام المجتمعات. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ما أنبل وما أجمل وما أروع هذا التناسق حينما يبدأ بالفكر ثم يصل إلى العلم إن في ذلك لآيات للعالمين. وهذا ليس بغريب على من لا يفقه، فالذين لا يفقهون إنما يتصرفون درعون ويتصرفون بهوجاء، ولكن علينا نحن المسلمين أن ننظر إلى سبب أو أسباب هذه الرعونة وإلى هذه الأسباب التي تؤدي إلى التقهقر أو تؤدي إلى من يجعل لنا أعداء كثيرين.
يعني فضيلة الدكتور، إذا كنا نتحدث عن هذا الفعل القميت من هؤلاء من أمثال هذا القس وغيره والذين قاموا بحرق المصحف بالأمس، أنت ترى فضيلتكم كما يرى كثير من أبناء المسلمين أو كل المسلمين الذين لديهم الثقة الكبيرة بالله سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا القرآن هذا الكتاب، فهو كلام الله وهو الذي اختص بحفظه. هذا الكتاب ليس مجرد كلمات في صحف وأوراق في هذا المصحف المطبوع، وإنما هو مطبوع في الصدور، وأيضا يتدبره أهل الإسلام وكذلك يقومون بتطبيق أحكامه وأوامره ونواهيه. هذا التطبيق هو ما يضيق، يعني ما يضيق صدور هؤلاء
بالتأكيد، ويجعل في صدورهم حرج.
نعم.
وحلوقهم غصة.
نعم. فكان ولله الحمد والمنة كان هناك ردا قويا قامت به هذه القناة المباركة، تبناها المهندس وسام دكتور وسام عبد الوارث رئيس القناة، وهي حملة مضادة لفكر هذا الرجل وأمثاله، وقمنا بحملة تسمى جيل القرآن لجمع مليون مصحف. هذه المليون مصحف تصل إلى مليون حافظ، فحتى هو يحرق ما يشاء ونحن نطبع في صدور أبناء المسلمين هذا القرآن، فكان هذا ردا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ردا بليغا.
هذه انطلاقة إيجابية، لأنني أود يعني حتى يعني كما قلت لك لا أطغي على أخي
لا لا خذ راحتك يا مولاي،
فأود أن أقول إن هناك أسبابا سلبية لما جعلت هؤلاء الذين لا يفكرون، وهو يقول إنه قس، لو كان قسا ما فعل هذا، لأن القس الصحيح أو القس الحقيقي هو الذي يتبين حقيقة الكتاب أيا كان، إن لم يؤمن به فعلى الأقل إنه يحترمه. فأقول إن دائرة التي هو فيها أنه قس ليس بقس على الإطلاق، ولكنه منزوع التفكير، منزوع حتى مجرد أنه يقال عنه إنسان. إن العلاقة الإنسانية التي وضحها القرآن الكريم أولا عملية الحوار، الحوار. وأقول اقرأوا سورة آل عمران، وسأعود إلى سورة الروم مرة ثانية. انظروا إلى الحوار في القرآن الكريم، قل يا أهل الكتاب، ولو كان هو من أهل الكتاب ما فعل ذلك. ولكنه موتور، ولكنه محموم، أصيب بحمى التلوث والعدوان والكراهية. انظر، قل يا أهل الكتاب تعالوا، وانظر أخي الأستاذ محمد لم يقل ائتوا، ولكن يقول تعالوا، فيها من السمو والرقي، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. السبب السلبي الثاني اللي احنا ما بنعملوش، لم نستطع ان نجهز دعاء على قدم وساق ويتحملون المسؤولية. ان بعض الدعاء حينما يذهبون الى اوروبا او يذهبون الى امريكا انما يأخذ إنما يأخذون النعرة الشديدة القوية ويخطبون هناك خطب مليئة بالعنف ضد هؤلاء، يقولون لهم إننا جئنا لنحرركم وأقدامنا ستأتي إلى هنا وندمركم و إلى ما غير ذلك. هذا خطأ شنيع، وقد سمعت عن هذا كثيرا، بل إنك تذهب إلى هناك تقول لهم أنتم رأيتم الإسلام قد دخل أمريكا وقد دخل أندونيسيا وقد دخل الفلبين وقد دخل ماليزيا، كيف دخل الإسلام؟ هل أصطلنا أو جهزنا أساطيل وقمنا بضرب وقتلنا مئات الألوف على أن نعلن الإسلام؟ لا، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. السبب الثالث، لابد لعلمائنا أن تكون في كل سفارة الملحق الثقافي لا يكون ممثلا لتنظيم حفلات أو بروتوكولات فقط، بل يكون معه ما يدعو به ويبين حقيقة الإسلام وسماحة الإسلام، وأن الإسلام هو ليس دين إرهاب. سبب الرابع، يقولون إن أحداث سبتمبر هي التي فعلت ذلك. أقول لا، إن هذه الأحداث التي لصقت بما لصقا، لصقت بالعرب لصقا أو لصقت بالمسلمين إلصاقا وتدبيرا وتخطيطا، أقول لا، إن هذه الأحداث بالرغم من أنها قد انعكست علينا بسلبيات كثيرة، ولكن جعلت الناس يبحثون عن الإسلام. كان كل أسبوع يمكن 2.4% يدخل الإسلام أو يقرأ عن الإسلام، أصبح الآن 2.4% كل يوم يقرؤون عن الإسلام. حينما يحرق المصحف ستجد آخرين يقولون لما يحرقون هذا المصحف، تعالوا لندرس هذا المصحف. وفي الغربيين منصفون، حينما ينظرون إلى الحقيقة يصلون إليها. لماذا؟ لأنهم يتواءمون مع الفطرة. وهنا أعود إلى سورة الروم أخيرا، إذ يقول لنا ربنا بعد أن بين ومن آياته ثم يقول لنا ويخاطب نبيه وينسحب هذا الخطاب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس هنا بقى عايز أقف، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ذلك، وما قالش هذا، ذلك الدين القيم الذي فيه تقييم وفيه تقويم، ولم يتصادم مع الفطرة أبدا. ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس، بص، الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في بداية السورة يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم أختم أخيرا، موقف هذا الرجل، أو لا أقول رجل، هذا الطفل في تفكيره والطفل في فلسفته، حينما تكلم عن السيدة عائشة أقول إن قديما تحدثوا عنها والقرآن سجل هذا الحديث، وهو حديث الإفك. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. هو يتكلم، أو هو مأجور، أو هو موتور، أو هو لم يقرأ عن السيدة عائشة أم المؤمنين، إنها بريئة منه، وكل الناس المنصفون بريئون منه كل البراء، ما هي إلا طفولة فكرية.
بارك الله فيك وشكر الله لك شيخي الكريم الأستاذ الدكتور زكي عثمان على هذه الكلمات الغاليات. بارك الله فيك ونفع الله بعلمك ومد الله في عمرك على طاعته بإذن الله تعالى. شيخي الكريم الدكتور عبد المنعم إبراهيم، وقد أفاض علينا الأستاذ الدكتور زكي عثمان حول هذا القس وأمثاله الذين يتجرؤون على كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم يعني أوجز إجازة بسيطة حول هذا الذي تطاول على عرض نبينا صلى الله عليه وسلم وسب أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق. فلو تناولنا هذه القضية الثانية وهي يعني سب عرض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من يسب عائشة الصديقة بنت الصديق فهو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويكذب رب العالمين الذي برأها من فوق سبع سماوات في القرآن الكريم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيضا أبدأ بما بدأ به أستاذنا الشيخ الحديث الطيب، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، لكن لا أخص بالشكر فقط هذه القناة المباركة وأخونا الأستاذ البشمهندس وسام، إنما أضم إلى ذلك بل قبل ذلك كما بلغني أيضا من القائمين على القناة أن وراء الحملة دي السيد الرئيس حسني مبارك، وأن هو يعني له اليد الطولة في الغيرة على هذه الفعلة الشنيعة، هم هذا القس بحرق المصاحف، وأن هو له ضغوطات سياسية منها المعلن ومنها غير المعلن، ومن بركات هذه الضغوطات هذه الحملة من القناة كما بلغني، فنشكره على ذلك، وهذا هو المتوقع من كل حاكم غيور مسلم. أما ثانيا فأنا أذكر كلمة لفضيلة الشيخ صفوة نور الدين الرئيس العام لأنصار السنة رحمة الله عليه، لما جت هجبة شرفة على السنة راح نزل مقالة في مجلة التوحيد قال بل السنة تدافع عنا. فأنا برضك يعني بقتفي أثر الشيخ رحمه الله وأجدد هذه السنة في أن أنا يعني شخصي ولا لا يدافع مثلي عن القرآن، بل القرآن هو الذي يدافع عنه، ولا يدافع عن صفة من صفات الله وهي كلامه، بل الله عز وجل هو الذي يدفع عنا ويدافع عنا، كما قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي قراءة طبعا ما أقدرش أقول قدام شيخنا إن الله يدفع عن الذين آمنوا، فالله هو الذي يدفع عنا والله هو الذي يدافع عنا. ويعني أتعجب كمان الشيء بشيء يذكر من موقف شبيه بكده، وإن كان طبعا من واحد ما كانش مسلم، وهو جد النبي عليه الصلاة والسلام لما أبرهة الأشرم حب يهجم الكعبة فراح وقال اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فافعل ما بدالك. فالله عز وجل لا يتركهم وكلامه أبدا، وما ينبغي أبدا إني ما ينبغي أن يظن بالله ذلك أبدا، بل الله عز وجل أبدا سيرينا في هذا القصة آيات، وسيرينا في من قام بهذه الأفعال الشنيعة سواء بخصوص القرآن أو بخصوص أم المؤمنين عائشة، سيرينا فيهم آيات. هم مش أكرم على الله من حسان بن ثابت لما خاض في عرض عائشة وربنا ابتلى بالعمى، أم المؤمنين عائشة تقول أرجو أن يكون هذا عذابا، لأن الآية بتقول في آخر آيات الإفك إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم
النور يعني
نعم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني حتى لو إحنا ربنا لم يطلعنا على العذاب الأليم اللي هيشوفه من يأخذ في عرض أم المؤمنين فضلا بقى عن كتاب رب العالمين، لو لم نرى ولم نطلع عليه هو واقع والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
يعني دكتور نحن على يقين بإذن الله تعالى أن ستتحقق المعجزات التي يعني تريح بالنا في هؤلاء،
وهي حصلت مش يعني في حصل حرائق مش عارفين أصلها ولا فصلها ولا طلع ولا
وفي هؤلاء أنفسهم يعني في هؤلاء القساوسة أو الذين يتطاولون على دين الله وعلى كتاب الله أيضا على مثل هذا الخاسر
من يتتبع أخبارهم
خاسر
لحد كده قبل ما يموتوا. نعم. هيعرف العذاب الأليم
ولكن
يعرف الآيات والمعجزات.
ولكن شيخي الكريم إذا كان ذلك حادث لا محالة بقوة الله وقدرته إن شاء الله، إلا أننا نحن المسلمون لابد أن يكون لنا وقفة بل وقفات، لن نصمت، يعني سيتحقق عذابهم ولكن لابد أن يكون هناك ردة فعل من هؤلاء المسلمون، منا نحن، كيف يكون رد الفعل على هؤلاء من المتقولين كهذا القس المتطاول أو هذا الصبي يعني الذي تأتي إليه الهواجس، هذا الخاسر الخبيث الذي يتطاول على عرض النبي، يكذب كتاب الله سبحانه وتعالى، يكذب ما قاله ربنا في القرآن الكريم براءة لهذه السيدة الطاهرة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله احنا برضك في هذه العجالة، انا شخصيا لا املك الا ان انا اذكر بما دفع الله ودافع به عن عرض ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. طبعا ومش هقدر اتكلم تاني بعد اللي لا المح لي استاذنا الدكتور زكي في ان هم لو حرقوا الايات القرآنية، لو حرقوا ايات الله القرآنية مش هيحرقوا ايات الله الكونية اللي هو اللي هو بقى في التتر بتاعكم اللي هو لفت يعني النظر ليها استاذ الدكتور زكي. لكن انا استطيع اقول على عجاله، بصوا بس لسوره النور والايات سوره الافك وازاي ربنا افتتحها بان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ليه الخير؟ أو بانت غيرة الرئيس، بانت غيرة المسؤولين، ما ده خير، بان ضغطهم، بان تحركهم للإسلام، بان بقى كتير، طلعت برامج ما كانت لتظهر، موسوعات طلعت لم تكن لتطبع، ناس أيضا ما كانوا يعرفوا حاجة عن النبي ولا عن عائشة ولا عن القرآن بدأوا يعرفوا وبدأوا هيعرفوا أكيد، فهم كلما أرادوا ضرب الإسلام انتشر، ودي نعم. من عز الإسلام ومجد الإسلام. فأنا بقول شوف الآيات قالت إيه، طيب بردك بالعقل، بالعقل الآيات تخاطب أيضا العقل قبل القلب والوجدان. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني أي مؤمن ومؤمنة، أي شيعي ما بلاش سني، شيعي، هو الشيعي أو الشيعية دي لما تيجي تبص الأم من عائشة زوجة النبي اللي متفقين كلمة سواء زي ما الحوار كده بيننا وبين الكتاب بالأحرى بيننا وبين الشيعة، كلمة سواء، أنت متفق أن دي زوجة أم من بالعقل قبل النقل، الطيبات للطيبين زي ما قالت سورة النور، الخبيثات للخبثين والخبثون للخبيثات، إذا كنت أنت تصف أم المؤمنين بهذا الخبث يبقى كأنك بتصف النبي كده. طيب إذا كنت أنت لا تتصور في نفسك ولا في زوجك ولا في زوجتك ان هي خبيث وتقول انت طيب وهو طيب، طيب لولا اذ سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، يعني انت مش ممكن تعمل كده. طب وانت ايه تيجي في عائشه زي ما قال صفوان، زي ما قالت ام سليم مع زوجها ابو طلحه، يعني ام سليم اول ما سمعت الكلام ده قالت لابو طلحه لو انت كنت مكان صفوان كنت تعمل الكلام ده؟ لا ابدا مش ممكن، قالت له فصفوان خير منك من باب اولى ما يعملش. قال لا لو انت مكان ام المؤمنين عائشه كنت ممكن تعملي الكلام اللي بيقوله ده؟ لا لا، قالت له لا مش ممكن، لا عائشة خير منك من باب أولى ما تعملش. شوف بقى تاني الآيات بعد كده تستمر، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، ده تعجيز، إعجاز وتعجيز، أنا كأني بضرب الخصم في مقتل وضرب قضية، هات لي كده أي إفك في الدنيا من ساعة ما الإفك اتعمل لحد دلوقتي جابوا عليه أربعة شهداء فضلا عن أن يكون على عرض أم المؤمنين.
شيخي الكريم، إن هذا الذي يبثوه ما هو إلا حقد دفين في قلوبهم وصدورهم. إنني قد سمعت في بعض القنوات من بعض قياداتهم وكبرائهم كما يظنون، أسأل الله أن يعني يعطيهم ما يستحقون، فهؤلاء يحتفلون بعيد غير عيد الفطر وعيد غير عيد الأضحى، إنهم يحتفلون بعيد هلاك عائشة وعيد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيعني هؤلاء المتطاولين كيف يكون الرد منا عليهم؟
والله أنا بردك ما زلت بلتزم بمنهج آيات سورة النور، وهي في بردك في أي إفك، وهم دول أرباب الإفك وأئمة الإفك وهم الذين جاءوا به عصبة، فإحنا بنقول بلاش نسمع بلساننا، يعني مثل هذا الكلام حتى لو انت ما كنتش قارئ ولا ما كنتش مطلع. واغلب المسلمين دلوقتي كده يعني مش كانوش عارفين يعني ايه شيعة ويعني ايه كذا يعني كذا، وكانوا بيحسنوا الظن بيهم وببعض قيادتهم و و و. طب انا بقول لك يعني انت كمسلم عادي بسيط خد بالك من الايات اللي ربنا رسمها لك في والمنهج اللي ربنا رسمه لك، ازاي تسمع اي افك وازاي تقدر تتخلص منه، ازاي تنقضه منها غير ان انت تظن بنفسك خيرا، منها تطلب الشهود والتوثيق، منها ان انت ما تسمعوش بلسانك، استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وعند الله عظيم. انت دايما كده اللي بيسمع الافك بيفتح بقه ها ويسمع ما يعداش على دماغه يعني يسمعش بودنه يعدها على دماغه يفكر، مش هيرتش هتركب ابدا مش هتركب. ازاي هو لا يرضاها على امه؟ يعني الكلام اللي بيقولوه لا داعي لترديده، كما قال ائمتنا اسكت عن الشر يندثر وتكلم في الخير ينتشر. فانا مش هتكلم في شرهم حتى يندثر، انما انت تتصور لو انت سمعته بعقلك، سمعته بودنك وعديته على عقلك، لو عندك مسكه من عقل انت تتصور الكلام ده تقبله على امك على اختك، على كيف تقبله على ام المؤمنين؟
يعني لهذه الدرجه اصبح اهل السنه والجماعه مستباحين ويعني منتهكي الاعراض بهذا الحد؟ هؤلاء هم الروافد الذين ينتهكون عرض النبي صلى الله عليه وسلم في ام المؤمنين الصديقه بنت الصديق. وكما ذكر صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور زكي عثمان وهو يتحدث عن هؤلاء الذين يدعون أنهم قساوسة من أتباع المسيح عليه وعلى أمه السلام، وهؤلاء الذين يتطاولون علينا الآن في هذه اللحظة، في هذه اللحظة التي نحن فيها الآن، عشرات من اليهود يدخلون ويدنسون الحرم الإبراهيمي في هذه اللحظة. هؤلاء الروافد الذين ينتسبون إلى الشيعة، يعني يقولون أنهم شيعة علي وعلي منهم براء، وهؤلاء الذين ينتسبون إلى المسيح عليه السلام والمسيح منهم براء، وأيضا هؤلاء الذين يدعون أنهم أتباع موسى عليه السلام وعلى نبينا وعلى عيسى وعلى كل أنبياء الله سبحانه وتعالى الصلاة والسلام، هؤلاء يتطاولون في هذه اللحظة التي نحن فيها. وقد جاءنا الخبر من مخرج الحلقة أبو يوسف ويقول أن عشرات اليهود يدنسون الآن الحرم الإبراهيمي في الأقصى في القدس الشريف. كيف يعني هؤلاء الذين ينتسبون إلى الصهيونية والذين ينتسبون إلى النصرانية والذين ينتسبون إلى الرافضة، كل هؤلاء يتطاولون. فضيلة الشيخ الدكتور زكي عثمان، يعني ماذا تقول والكل يتكالب علينا؟
يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعصها، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أننا أخذنا هذا الحديث وحللناه تحليلا واقعيا نفسيا قرآنيا لوجدنا أن هناك سلبيات كثيرة. وحينما نرد، يعني إذا كان حرق المصحف لم نجد إلا مظاهرات تخرج، هؤلاء المتظاهرون نقول لهم كيف ومتى تربون أنفسكم التربية الحقيقية؟ يعني بنجد نصف المتظاهرين لما بيخرجوا مجرد عمليات انفعالية. لا حقيقة. نريد الفعل ولا نريد الانفعال، نريد الفعل احترام الوقت، نريد الفعل توثيق العلاقة بيننا وبين ربنا، نريد الفعل أن نعرف من هو العدو الحقيقي الذي يتربص بنا الدوائر. أجملت في دائرة الأعداء اليهود، واليهود لابد وأن تعرف طبيعتهم، ملعونون أينما ثقفوا. وهؤلاء الذين يخرجون من أهل الكتاب مهاجمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقرأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن معلوماتهم مغلوطة. بعض الناس يصور لهم أن هذا النبي
صلى الله عليه وسلم
يعني ما حاشا وكلا أن هذا النبي أفاك، وأن هذا النبي لا يريد إلا حروب، وأن هذا النبي مزواج، وأن هذا النبي كذا وكذا،
أو حتى هو عظيم بس مش نبي.
نعم يعني الذين قدموا لنا الأبطال 100 وأعظمهم محمد ونحن نفتخر بهذا الرجل، لا بل لما يحط النبي محمد هو العاشر ويحط كونفوشيوس ويحط بوذا ويحط، لا لابد وأن تكون لنا مهمة أساسية من الدعاء والعلماء بل والمسلمين كلهم.
نعم.
بمعنى إيه؟ حينما نريد أن نواجه أعداءنا لابد وأن نكون معتصمين مستمسكين، وربنا هو اللي قال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اليهود يفعلون ما يفعلون ببيت المقدس، أتدري لماذا؟ أتدري لماذا؟ لأنهم جعلوا القضية قضية فلسطينية فقط، أو قضية بيت المقدس قضية فلسطينية والمحاورات والمفاوضات. أقول إن العالم 7 مليارات نسمة، 7 مليارات نسمة، المسلمون يمثلون 1.5 مليار، تعالى هل 1.5 مليار اتحدوا؟
أبداً
أبداً. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. سورة آل عمران حددت ملامح الأمة التي تكون لها القيادة والتي تكون لها الريادة والتي يكون لها الوعي والتي تكون لها الثقافة. انظر إلى آيتين عظيمتين ثم عد إلى، احنا عندنا دايما في التفسير يا دكتور عبد المنعم بيسموا حاجة اسمها السياق واللحاق والسباق، فانظر إلى السياق وانظر إلى السباق وانظر إلى اللحاق. يقول الله عز وجل ولتكن منكم أمة، ده الخطاب لأمة القرآن، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. عملنا كده. اللحاق بيقول ايه؟ كنتم خير أمة، والخيرية مش مبنية على الجنس ولا مبنية على العنصرية ولا مبنية على اللون، ولكن مبنية على أفعال تتوالى، مش هقول تتراكم، لا تتوالى، ولها ما لها من الحركة التقدمية العظيمة. كنتم خير أمة. لو انا غلطت يا استاذ محمد والدكتور عبد المنعم
يردون،
كنتم خير أمة، هقول خرجت للناس ولا اخرجت؟
اخرجت.
نعم. مش هقول خرجت للناس، لان لو خرجت للناس الناس مش هيسمعوا كلامها، ده خرجت للناس كده بشوية مبادئ وافكار من مقترعات. ولكن حينما اقول اخرجت، من الذي اخرجها للوجود؟ من الذي جعلها تخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد؟ الله عز وجل. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اللحاق بيقول إيه؟ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون. شايف
إنصاف.
شايف الإنصاف، شايف الإنصاف، وشايف الموضوعية، وشايف الحقيقة. أقول لهذا وأقول لهؤلاء الذين يفكرون أو يحرقون القرآن، لا، أمعنوا الفكر وقرأوا القرآن أولا. لو كان القرآن طاغية عليكم احرقوه تخلصوا منه.
شيخي الكريم، هذا القس لم يقرأ حرفا واحدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، هو تصرف حقد، تصرف حسن على هذا الكتاب.
نعم. غوغائي. ثم أعود إليك وأقول ماذا ينبغي علينا أن نفعل.
نعم.
لابد وأن يبنى شباب الأمة، البناء المستند أو المؤسس على وعي، بلاش الهرجلة، بلاش الفوضى، بلاش اتهام الناس جزافا بالكفر او الى ما غير ذلك، وكل واحد كده يعمل له شرزمة او يعمل له جماعة صغيرة، لا، واعتصموا بحبل الله جميعا، الجميعا، ما قالش فرادة، ولا تفرقوا. تفتكروا زمان، ويمكن الاستاذ محمد او الدكتور عبد المنعم او يفتكر الراجل اللي كان ليه اولاد وبعدين حب يديهم نصيحة عملية فجابهم وبعدين قال لهم هاتوا شوية عصية كده، وراح ادى لكل واحد كده عصيتين وقال له اكسرهم، راح عمل كده اتكسروا، فراح جاب حزمة من العصي وربطها، قال لهم اكسروها، كل واحد يجي عشان يكسر مش قادر، قال لهم اقوياء اذا اتحدتم، ضعفاء اذا تفرقتم. كيف تعلم الرجل هذه القيمة من قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، ما قالش بين أجسادكم، لأن القلب والله أعلم بما في القلوب وأعلم بما في الصدور، آيات كثيرة تقول والله عليم بذات الصدور. انظر إلى التفرق، التفرق المحلي، كل شوية ليهم حزب معين وليهم جماعة معينة، وده عاوز يختل ده وده عايز يتخلص من ده، ثم تعالى إلى التفرق العام، المسلمون غير متحدين، لا تعرف إن كان إسلام إيراني أو إسلام سوري أو إسلام لبناني أو الإسلام واحد لأنه من الله الواحد. أود أن أختتم بشيء يتعلق بالقرآن.
نعم.
الله عز وجل يقول لنبيه كتاب أنزل إليك، شايف؟ أنزل إليك، ما وظيفته معك؟ لتخرج الناس. يبقى دي الرسالة العالمية، الناس، غير رسالة موسى التي كانت رسالة إقليمية.
نعم. كانت لبني إسرائيل،
كانت لبني إسرائيل، ربنا يقول له إيه؟ أن أخرج قومك، في نفس سورة إبراهيم، يعني دي الآية الأولى كده والآية الخامسة، أن أخرج قومك، شوف، لتخرج الناس من إيه؟ من الظلمات إلى إيه؟
إلى النور.
الله أكبر. هو كان من المقابل، وزي ما بنتعلم لغة عربية كده، كان يقوله أن أخرج قومك، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى الأنوار.
نعم.
لكن ما فيش آية بتقول الأنوار أبدا، النور. أبدا، يعني هتلاقي أي آية فيها الظلمات تبص تلاقي يقولك النور، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. طب ليه؟ قال لك تعالى الظلمات إما أن تكون ظلمات مادية وإما أن تكون ظلمات معنوية. الظلمات المادية خلاص نقدر نزل، ظلمة الليل نولع كهرباء، ظلمة البحر نعمل إشعاعات، ظلمة البر إلى ما غير ذلك. ولكن تعالى إلى الظلمات المعنوية التي يرضخ فيها كثير من المسلمين.
نعم.
ظلمة الجهل. قل لي بالله عليك، عندنا البحر الأحمر والبحر المتوسط وعندنا محيطات، هاي هات لي أي أسطول إسلامي يوجد؟
أبدا،
مفيش. لكن تجد الأساطيل الأمريكية والأساطيل الفرنسية والإيطالية والغواصات وغيره وغيره
تتجول.
الله. نعم. ده ربنا قال سخر لكم البحر، سخر لكم الأنهار، البحر سخره لكم، زلله لكم أنتم يا أمة القرآن، لكن ما فيش. طيب ظلمة الجهل، الأمية في العالم الإسلامي منتشرة، يبقى إزاي؟ لابد أن تكون هناك أمية تمحو القراءة والكتابة، ولابد أن تكون هناك ما يرفع الأمية السياسية، الأمية السياسية، الأمية الثقافية، مفيش، منتشرة كثيرا. نعم. يبقى ظلمة الجهل، ظلمة الحسد. بالله عليك، هل تجد مجموعة كده واحد مثلا خد منصب ولا حاجة تبص تلاقي التاني بيمقتهم واخدوا ليه وعشان ايه، وتلاقي المرغصات سواء في الجامعات او في الشركات او في الادارات، مع ان ربنا قال لنا على الألفة والرأفة، لكن ما فيش. طيب ظلمة النفاق، انت عايز تصلح، ودلوقتي هؤلاء الملاعين عمالين يعسوا في المسجد الإبراهيمي والبيت المقدس ويمنعوا الناس وكده، ولا يزيدون عن 5 ملايين أو كان اليهود 18 مليون في العالم، وهم متحكمون لأننا نحن المسلمين أتحنا لهم الفرصة، أتحنا لهم الفرصة وأخذوا يلعبون بنا اقتصاديا ويلعبون بنا سياسيا. المهم أن الظلمات كثيرة ومتعددة، ولكن تعالى إلى النور حينما نقرأ، والشيخ عبد المنعم والدكتور عبد المنعم جزاه الله خيرا حينما طوف بنا في سورة النور، اقرأ هذه السورة كم مرة ذكر فيها النور. ما انا عايز، ما اقدرش اتعامل مع الغير في الظلمات، ده انا اللي هتوه وانا اللي هاغتال وانا اللي هاضرب وانا الذي ساتوه. كم مره ذكر النور في سوره النور؟ طيب ما اقرا الايه كده انا والدكتور عبد المنعم كده وحضرتك والاخوه المشاهدين يتابعونا كده باذن الله عز وجل. الايه بتقول ايه؟ الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. كم مرة؟
5 مرات في آية.
5.
نعم.
5 في آية واحدة. شوف بقى بعدها بقى مباشرة يقول لك ايه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. 7 مرات النور. يا أمة سورة النور استمسكوا بسورة النور واقرأوا قيم سورة النور، اذا قرأناها واذا طبقناها استطعنا ان نتخلص من التقهقر. والقرآن كله مش سورة النور بس، اقرأوا عشان تتعلموا أمور السياسة وتتعاملون مع غيركم إيجابا وسلبا. اقرأوا سورة البقرة، اقرأوا سورة آل عمران، اقرأوا سورة النساء، اقرأوا سورة المائدة. والله لو قرأتم هذه السورة ونظرتم إلى ما فيها من قيم لاستطعتم أن تحققوا الكثير والكثير بكل هدوء وبكل استقرار. عايز اقول يا جماعة تعالوا وانظروا الى القرآن الكريم. القرآن الكريم في 114 سورة. عايزك يا استاذ محمد وعايز الدكتور عبد المنعم يجيب لي كلمة عنف في القرآن.
مفيش.
لا عنف.
مفيش.
نعم.
كلمة سيف.
لا يوجد.
يعني القرآن 6236 آية ما أجمعها، نعم. عايز آية واحدة فيها كلمة سيف، ولكن هم عندهم لو قرأت في التوراة لو قرأت في الإنجيل تجد حروب وتجد وقال الرب ولعن الرب وادخل بسيفك ما جئت لألقي سلاما بل سيفا إلى ما غير ذلك. ولكن انظروا إلى القرآن الذي يتهمون ويتهمون مبلغة صلى الله عليه وسلم بالإرهاب وأنه قاطع طريق وأنه شهواني وأنه كذا وكذا. لا، القرآن دواء لكل داء. يا أيها الناس، معلش أنا أخذت وقتك.
لا أبدا، أنا سعيد جدا
بسماعك.
أنا سعيد جدا
نتعلم منكم.
يا أيها الناس قد جاءتكم، شوف، موعظة. والمواعظ في الإنجيل كثيرة حقيقة، يعني كرزوا في بلاد العالم. لو أنهم هم فعلوا كذلك موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. بس أنا عايز في لقاء إن شاء الله بإذن الله نركز على كلمة الناس والإنسان لكي يعرف هؤلاء حقيقة القرآن ومحاور القرآن وأسلوب القرآن ودعوة القرآن إلى الحب وإلى التآلف ودعوة القرآن على أن نتعامل مع الآخر المعاملة التي ينبغي أن تكون.
بارك الله فيك شيخي الكريم وأشكرك على هذا الإسهاب في هذا الأمر وهذا الموضوع الذي يستحق حلقات بل دروس في شهور. بارك الله فيك وأكرمك الله. وأيضا أركز معك بأنه لابد من وجود جيل القرآن الذي يحفظ القرآن، يتدبر القرآن، يعمل بالقرآن ويطبق أحكام القرآن في نواهيه وأوامره. فضيلة الدكتور عبد المنعم، وقبل أن نختتم هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى وهو كذلك بإذن الله، نود أن نطوف مع السنة النبوية حول هذا الأمر، كيف يكون هذا التطاول وكيف كان رد النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الأحاديث النبوية، كيف كان رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما تطاول عليه هو شخصيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آل بيته أيضا تطاول عليه وعلى آل بيته، كيف كان رده صلى الله عليه وسلم؟
والله برضك أنا مش محدش يفهم من كلمتي الأولانية أن أنا بدعو إلى السلبية، أن الله هو الذي يدافع عنا، لا دي مش ده، دي حقيقة. وأن القرآن هو الذي يدافع عنا، وأن القرآن هو الذي يحفظنا، لا نحفظه، نحفظه بس حفظ صدري يعني. وأن الله عز وجل هو الذي تولى حفظه، كما أشار فضيلة الشيخ للآية إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، وإن لو إحنا ربنا سبحانه وتعالى استحفظنا القرآن كما استحفظ الذين من قبلنا لضيعناه كما ضيعوا التوراة والإنجيل. دي مش سلبية. وبرضك النبي عليه الصلاة والسلام هي السنة التي تدافع عنا أيضا، وهي التي تتحفنا بالحجج لنرد ولنجابه. إلا أن الله عز وجل بيّن الحكمة من أنه أن يجعل مثل هذه المصائب وهذه البلايا واقعة بنا. قال تعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فدي حكمة من حكم البلاء، ربنا سبحانه وتعالى يبتلينا بمثل هؤلاء، سواء الخائضين في القرآن الكريم أو الخائضين في عرض نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، حتى الله عز وجل يظهر بقى مين الغيور فينا ومين المتحرك فينا، بس متحرك امتثالا، مش هو فاكر ان هو يعني حامي حمى الإسلام وهو اللي هيحفظ وهو اللي هيدفع وهو اللي هو ماشي امتثالا بأسباب ضعيفة الله عز وجل هو الذي يقويها. من ذلك مثلا ما جاء في السنة في مروى ابن عبد البر وغيره يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، مش عدو لازم أراها البعض، عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فده نوع من أنواع الدفاع. نوع من أنواع الدفع والدفاع. ربنا سبحانه وتعالى قيد ناس من أهل العلم بالحديث أيضا ينفون عنه الضعيف وينفون عنه الفهم الخاطئ، وده نوع من أنواع الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن كلامه، ومن باب أولى عن كلام رب العالمين. أما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إيه؟ كان بيشجع من يدافع ومن يدفع من الشعراء كحسان بن ثابت، كان يضع له المنبر في المسجد ويقول له اهجوهم، كما في الصحيح والسنن اهجوهم وروح القدس يؤيدك، جبريل عليه السلام اهجوهم وجبريل معك، يصرح بذلك. أيضا ده من باب الأخذ بالسبب، وكان يقول لحسان إن كلماته أوقع في نفوسهم من النبل، من الرصاص، من السهام ساعتها، من الرصاص وللقنابل دلوقتي، وهو ده المتصور في القرآن، يعني وقع كلمات القرآن عليهم أوقع من القنابل. عشان كده
يسمى بالحركة الإعلامية.
نعم، هو ما يسمى الآن بهذه الردود والكلمات سواء في المحاضرة أو في التلفاز يعني. وهذه القنوات التي نحسبها نعم بإذن الله مباركة.
أسأل الله أن يكون مؤيدة بروح القدس
بإذن الله تعالى. بارك الله فيك شيخ الكريم الدكتور عبد المنعم.
تفضل سيدي. ثانية ثانية أضيفها إلى ما قاله وده انعكاس من فضلته يعني. لما نقرأ سورة التوبة عشان أقول لك إن الحملة مش جديدة، لا الحملة قديمة. ولا إن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، كانوا يقعدوا كده بينهم وبين بعض ويهزروا ويقولوا والله ده بعد محمد أنا هتجوز عائشة ده وحلوة
وراؤنا أوسع بطونا وأجبننا عند اللقاء.
أي إن كنا نخوض، قل أبي الله وإيه وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وطلعت طبعا الأحكام عليهم وربنا فضحهم لما قال له ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يعني بين حتى الأمراض النفسية اللي عندهم. شكرك.
جزاك الله خيرا فضيلة الدكتور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا القول وإن شاء الله هذا العمل في موازين حسناتكم بإذن الله وحسنات مشاهدي الذين يتابعوننا عبر هذه الشاشة الطاهرة. أشكرك في نهاية هذا اللقاء دكتور عبد المنعم إبراهيم الداعية الإسلامي والباحث في علوم الحديث، شكرا جزيلا على هذا اللقاء الماتع. كذلك لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى شيخي وأستاذنا هذا العالم الرباني أحد العلماء المعروفين والبارزين في هذه الجامعة، جامعة الأزهر التي تعد منارة للإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدرها وأن ينشر علمها بالعلم الذي يتوافق مع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، الأستاذ الدكتور زكي محمد عثمان أستاذ الدعوة الإسلامية بكلية الدعوة جامعة الأزهر الشريف. شكرا جزيلا على هذا اللقاء.
أشكركم.
بارك الله فيك. مشاهدي الأعزاء، وفي ختام هذه الحلقة بعد أن شكرت ضيفي الكريمين لا يسعني إلا أن أشكركم أنتم على حسن متابعتكم، ويتجدد اللقاء معكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومن